أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. توجد ظاهرة طبيعية تظهر في الأشهر الثلاثة القادمة، مايس وحزيران وتموز، في دول شمال أوروبا، السويد، النرويج، فنلندا، شمال ما كان يسمى الاتحاد السوفيتي، عليكم السلام ورحمة الله، وهي قصر الليل عندهم، بحيث يكون مقداره ربما ساعة أو ساعتين، وتختلط الحمرتان، الحمرة المغربية مع الحمرة المشرقية، لا تتميزان، فلا يكون الفجر واضح عندهم. فأرسلوهم استفتاء في العام الماضي في مثل هذه الفترة، ونحن أجبناهم، لكن أجلنا البحث في هذه المسألة إلى أن تحين فترة حتى تكون معايشة مع هذه الفترة ومناسبة لها. فهذه الظاهرة إذن، ولنا تعلمون إخوان كثيرون بغض النظر عن المسلمين الموجودين هناك في السويد والنرويج وفنلندا و شمال الاتحاد السوفيتي وكندا وبعض دول اللي تصير شمال أوروبا وشمال الولايات المتحدة، أصلا ناس مسلمين هناك كثيرون، إضافة إلى ناسنا المهاجرون الموجودون هناك كثر، وهؤلاء يسألون عن كيف يحددون الفجر، صلاتهم شلون، صلاة الليل شلون، الإمساك شلون. الفجر لا يتميز، تختلط الحمرة المشرقية، الحمرة مع الغروب تمتد في المقدار، والليل كل ساعة فنصف ساعة حمرة المغربية ونصف ساعة الأخرى الحمرة المشرقية، بس مو بالوضوح حتى نقدر نقول، لما تتداخل الحمرتان. فحينئذ كيف يمكن تحديد الفجر في مثل هذه البلاد، وبالتالي حتى نستطيع أن نحدد الأحكام الشرعية المترتبة عليها؟ هذه الظاهرة حسب ما يعني قرأنا في بعض الكتب توجد في المناطق التي تكون شمال خط 50 عرض، وهي تشمل الدول التي ذكرناها، شمال بريطانيا وبعض الدول التي ذكرناها للسويد وغيرها، وبالذات هو السؤال الذي وصلنا كان من السويد، والسويد من الدول المشمولة بهذه الظاهرة اللي تظهر في الأشهر الثلاثة المقبلة، مايس وحزيران وتموز. وحينما عرض هذا السؤال علينا تداعى إلى ذهننا كتاب طبعه سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه وكتب له مقدمة، وهو المواقيت الإسلامية، اسمه أو أطلس المواقيت الإسلامية للقرن الحادي والعشرين، تأليف بروفيسور ماليزي اسمه محمد إلياس. وكتب سيد الشهيد الصدر له مقدمة تعرض فيها إلى بعض المشاكل التي يواجهها المسلمون في مختلف أنحاء الأرض من ناحية المواقيت. ومن هذه المشاكل التي طرحها هذا البروفيسور الماليزي هي هذه المشكلة التي نحن بصددها، لتختص بالمناطق شمال أوروبا وشمال الولايات المتحدة الأمريكية. وكتب له سيد الشهيد الصدر قدس نفسه مقدمة، أظن أنكم مطلعون على هذا الكتاب ربما تحت أيديكم، مقدمة وافية أشار إلى تعليقات فقهية على ما ذكره البروفيسور المريدي محمد إلياس، وذكر وجهات النظر تتعلق به، ونحن سنقتبس من هذا الكتاب ومن كلام سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر ويتعلق بهذه المسألة التي نحن بصددها، ومن ثم إن شاء الله تعالى نحقق في المسألة لنرى جواب مثل هذا التساؤل. وهذا المقطع من كلام سيد الشهيد الصدر الذي يشير به إلى مثل هذه المشاكل الفقهية التي يعاني منها سواء إخواننا الذين هاجروا إلى تلك البلاد أو أصلا المسلمون من أبناء تلك البلاد على حد سواء. قال قدس سره، وهذا في الصفحة ياء من المقدمة، قال: والمشكلة الأكثر إلحاحا في عالم اليوم بالنسبة إلى أوقات الصلاة هي ما يعانيه أهل البلدان الشمالية في الكرة الأرضية، لاحظ، وكلها الآن مسكونة من قبل جاليات إسلامية كبيرة من مختلف المذاهب والمشارب، وكلهم محتاجون إلى تعيين أوقات الصلاة، ولا يوجد هناك مرشد عام يمكن التعويل عليه، كما لا يمكن الفتوى بترك الصلاة والعبادة. ولا أحد يقول أن الأوقات ما دام ما متميزة والوقت شرط لوجوب الصلاة، فإذا ما موجود شرط الوجوب يسقط الوجوب وينتهي. هذا قول أحد من الفقهاء بالتأكيد يقول مثل هذا الكلام، ولما لابد لنا من معالجة. كما لا يمكن الفتوى بترك الصلاة والعبادة في مثل تلك المناطق من العالم مثل السويد والنرويج وفنلندا وشمال إنجلترا وكندا والأسكا وغرينلاند وشمال ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي وغيره. فإذن هذه مشكلة قائمة بكثير من المسلمين من المقيمين في تلك المناطق، وكثير منهم من إخواننا الذين هاجروا إلى هناك. هم يقولون بحسب الاستفتاء الوصلني عبر الإيميل، يقولون يوجد مركز إسلامي شيعي هناك في السويد أصدر مواقيت للصلاة، وفي هذه الأشهر مايو حزيران تموز الأشهر القادمة يقولون وحدد هذا المركز الإسلامي بأنه صلاة الفجر تكون قبل طلوع الشمس بنصف ساعة، والليل عندهم حول 3 ساعات يكون في هذه الفترة، وتختلط الحمرتان المشرقية والمغربية، فلا يتميز وقت للفجر. لكن يقول هذا المركز الإسلامي هناك قال أن بحسب المواقيت اللي ذكرها أنه نصف ساعة قبل طلوع الشمس. ما هو الدليل عليه؟ وهل هذا الرأي صحيح؟ يقولون هذا هو سؤالهم هذا على كل، أنه نبني على هذا المواقيت التي صدرت من المركز الإسلامي لعدم تميز الفجر، لكن وحددها بنصف ساعة. وعند مراجعتنا لهذا الكتاب المواقيت الإسلامية لمحمد إلياس وجدنا أن المشكلة فعلا لا تختص بالسويد، وإنما هي تشمل كل المناطق الواقعة شمال خط 50 عرض اللي يشمل هذه الدول التي ذكرناها الآن، وبضمنها طبعا المملكة المتحدة بريطانيا، حيث لا يظهر الفجر الصادق على الأفق، والذي هو المعتمد طبعا في تحديد صلاة الصبح والإمساك وغيرها. صلاة الليل هم السائل كان من إخواننا المؤمنين يريد أن يعرف وقت الفجر حتى يصلي صلاة الليل قبل الفجر، فلا بد من التدقيق في المسألة. هذا الكتاب كتاب محمد إلياس، وأظن أنه موجود نسخه عندكم إذا ما فقدت، أنا الحمد لله محتفظ بالنسخة التي اقتنيتها في ذلك الوقت. هذا الكتاب يذكر حلول شرعية لتحديد الفجر لمثل هذه المناطق التي تعاني من هذه الحالة، وهي عدم وضوح الفجر وعدم تميزه. قال من مقدمة محمد من كتاب محمد إلياس صفحة 61 بالترجمة العربية. الكتاب تعلمون أصله باللغة الإنجليزية، وترجمه سيد الشيخ الصادق قدس الله نفسه بإشرافه إلى اللغة العربية. قال وقد قام العلماء المهتمون بهذه المشكلة بكل جدية وإخلاص، الكلام لمحمد إلياس، بإجراء البحوث والاستكشافات الخاصة بهذا المجال، وقد خلصوا ب4 بدائل يمكن اتباعها بسهولة واطمئنان وورع كلي. هذا تعبيره، وهي كالآتي. فقال المقترحات 4 اللي اقترحوها العلماء هناك لتحديد الفجر في مثل هذه الفترة مايس حزيران تموز. المنهج الأول سماه منهج الأيام المتقاربة، وفي هذا المنهج يمكن التأكد فيه من الفجر الصادق بالرجوع إلى الأيام التي تسبق مباشرة الأيام التي تختفي فيها علامات الفجر الصادق عند الأفق. يعني مثلا أن هذه الظاهرة تبدأ يوم 13 مايس، لحد يوم 12 مايس يمكن تمييز الفجر، بس من 13 مايس إلى نهاية تموز ما يمكن. زين، فمواقيت يوم 12 مايس قبل بيوم من حصول هذه الظاهرة وعدم وضوح الفجر، نجعل هو مواقيت هذا اليوم مواقيت لكل الأشهر التالية له، إلى أن في نهاية تموز يعود الفجر ليتميز من جديد. قال هذا المقترح الأول الذي اقترح من العلماء هناك. نشوف احنا الآن نشوف الآن الأطروحات الموجودة وماذا اختاروا، ربما إذا كانوا يفكرون أصوليا يقولون بالاستصحاب، أنه هذا في يوم 12 كانت هذه المواقيت، وبعد يوم 12 ماذا إذا كانوا يفكرون هكذا. هذا إذن المنهج الأول أو المقترح الأول الخيار الأول، وهو ما سموه بمنهج الأيام المتقاربة، آخر يوم قبل حصول هذه الظاهرة حينما كان الفجر متميز. أنت تقول أن هذه الظاهرة تكون في أشهر مايس وحزيران وتموز، آخر يوم يتميز فيه الفجر، هذا نبقى نعمل على أوقاته إلى أن تنتهي الظاهرة ويعود في نهاية تموز الفجر إلى الوضوح من جديد. المنهج الآخر المقترح بحسب محمد الياس قال منهج تنصيف الليل، وتبعا لذلك المنهج يقسم الليل إلى قسمين متساويين، ويعتبر القسم الأول على أنه وقت ليل، أما القسم الآخر فيعتبر على أنه فجر حتى تطلع الشمس ويتم تحديد وقت صلاة الصبح والسحور تبعا لذلك. قال أن هذا الليل القصير نصفه ليل ونصفه فجر، فجد هو الليل ساعتين، ساعة ليل وساعة فجر. هذا الليل اللي قلنا أنه على طوله الحمرة موجودة، بعضه الحمرة مال غروب أمس وبعضه الحمرة مال شروق غد، ومتداخل الحمرتان، لا أستطيع أن أميز أن هذه حمرة الغروب قد انتهت وهذه حمرة المشرق الشروق قد حلت، فمتداخل الحمرتان. فالليل كله عبارة عن ما نراه نحن من البياض مال الفجر، ليلهم كله مو مظلم، ليلهم كله هو هذا الذي نراه نحن عند وضوح الفجر، هذا البياض الذي يسبق طلوع الشمس، فليلهم كله هو هكذا، فكيف يميزون؟ هذا المقترح الثاني، قالوا نصف الوقت، هذا الوقت كأنه نصفه نعتبر حمرة مغربية مالت أمس ونصفه حمرة مشرقية مال الفجر، فنقسم الليل إلى قسمين بحسب طول الوقت الليل، تقوم ساعة 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 ثلاث ساعات ساعة ونص بساعة ونص. هذا المنهج الآخر المقترح هنا من قبل العلماء. المنهج الثالث قالوا منهج البلدان القريبة، ونحتاج أن نعرف بدقة في هذا المنهج مقدار الفترة الزمنية بين الفجر الصادق وشروق الشمس في أقرب الأقطار المجاورة، حيث بالإمكان استخدام هذا الوقت كمقياس لتحديد وقتي الصبح والسحور. قالوا أننا هذا الظاهر تقولون شمال خط 50 درجة مئوية، درجة خط عرض 50 شمالة توجد هذه الظاهرة، فآخر بلدان قريبة لهذه البلدان نشوف ليتميز بها الوقت بوضوح، نأخذ أوقات تلك البلدان أقرب بلدان إلى هذه المنطقة اللي قلنا أنها شمال خط 50، فآخر بلد يتميز به الأوقات بوضوح نعمم أوقات إلى كل أوقات هذه البلدان التي، هذا هم استصحاب لكن للمكان كأنه مو للزمان. آخر نقطة قبل أن تدخل في هذه الدائرة اللي لا يتميز بها الأوقات، هذا المنهج إذن الثالث الذي اقترح. المنهج الرابع منهج أقسام الليل السبعة، والكلام ما زال لمحمد الياس، يعتبر هذا المنهج مناسبا جدا وسهل التكيف لهذا الغرض، وتبعا لهذا المنهج يجب تقسيم الفترة ما بين غروب الشمس الحقيقي وشروقها إلى سبعة أجزاء متساوية، على اعتبار أن الأجزاء الستة الأولى داخلة ضمن وقت الليل، والجزء السابع والأخير يمكن اعتباره كفترة الفجر الصادق، ويحدد وقت صلاة الصبح والسحر على هذا الأساس. يقول أن فترة ما بين غروب الشمس إلى طلوعها في اليوم التالي، هذا الليل اللي هو ساعتين ثلاثة بحسب ما تقولون أنه يجد وقت القصير، هذا نقسمه إلى سبعة أجزاء، سبعة هي الفجر السبع الأخير منه، فإذا كان هو عبارة عن ثلاث ساعات ونصف مثلا الليل فسبعة نصف ساعة، فإذا النصف ساعة الأخيرة قبل شروق الشمس هو فجر، والستة أسباع القبلة هي الليل. هذا المنهج اللي وصفه هنا يقول يعتبر هذا المنهج مناسبا جدا وسهل التكيف لهذا الغرض إلى آخره. هذا الاختيار أو المقترح الرابع وهو تقسيم الليل سبعة أجزاء، يكون الفجر سبع الليل، فإذا يشغل السبع الأخير قبل طلوع الشمس. ثم قال طبعا وقعوا مشكلة أنه إلى من يترك أمر اختيار هذه المقترحات الأربعة؟ إذا تركت إلى المكلفين كل مكلف سيختار ليعجبه، وبالتالي يحصل إرباك وتشوش، ناس تعمل على المقترح الأول، ناس على الثاني، ناس على الثالث. فاجتمعوا لكي يوحدوا العلماء رأيهم على أنه أي من هذه المقترحات يعملوا به. يقول وخلال اجتماع العلماء عام 82 فقد تم اختيار المنهج الرابع بالنسبة للمملكة المتحدة. في بريطانيا اختاروا المنهج الرابع وهو تقسيم طول الليل، فترة الليل على سبعة أجزاء، فالجزء السابع الأخير منه هو يعتبر هاي ما بين الطلوعين، واللي يحدد به وقت صلاة الصبح والإمساك إلى غيره. قال والكلام له أيضا ومن أجل المحافظة على وحدة الكلمة للأمة الإسلامية فقد تم إقامة اجتماع مهم جدا ضم العديد من المدرسين والعلماء بمختلف الطوائف في مدينة يوركشاير في 9 حزيران 82، وبعد تبادل وجهات النظر قرروا بالإجماع تبني المنهج الرابع، يعني تقسيم الليل إلى سبعة أجزاء. ولعل طبعا ما ذكره هذا الشخص المرسل من السويد أنه قال نصف ساعة، اعتبروا الفجر ونصف ساعة قبل الطلوع، قبل الطلوع وهو الليل يقول 3 ساعات، فكأنه سداسي، فكأنه قسموا الليل إلى 6 أجزاء مو 7 حسب هذا المؤتمر، وجعلوا الجزء السدس الأخير من الليل هو الفجر. يبدو هيك ظاهر وإن لم يقلوا هو، بس بمقارنة مع هذه الأفكار حينما يقول أن الليل طول 3 ساعات وقالوا أن آخر نصف ساعة قبل الشروق هي ما بين الطلوعين، يبدو اتبعوا منهج السداسي، قسموا الليل إلى 6 أجزاء، الجزء الأخير منه نصف ساعة من 3 ساعات يعني سدس. فيبدو أن هذا الذي نقله المركز الإسلامي الشيعي، طبعا هذا الشخص من السويد يقول هذا المركز الشيعي الوحيد هناك في السويد وهو تبنى هذا الرأي في قضية تحديد الفجر هناك. لكن هؤلاء العلماء اللي اجتمعوا بهذا التاريخ، لكن يقول هذا في 82 اجتمعوا وقرروا الأخذ بالمنهج الرابع، لكن يقول لكن بعض العلماء قرر عدم التمسك بهذا القرار في السنة اللاحقة، عام 83 بعدنا ما قررنا نقضنا الاتفاق، في 83 بعض العلماء لم يتبنوا هذا الرأس، ماذا تبنوا لم يقل ذلك. فلذلك أقول أن ما نقله هذا الرجل المؤمن من أتباع البيت سلام الله عليهم اللي أرسل من السويد على السؤال، فيبدو أنهم تبنوا التقسيم السداسي للوقت ما بين الطلوعين، ولما كان ما بين الطلوعين 3 ساعات فسدسه نصف ساعة وبنوا عليه. أسير الشيخ الصدر قدس الله نفسه ذكر عدة معالجات لمثل هذه المشاكل كأطروحات وأجاب عنها، وعلى الأطروحات التي ذكرها أجاب عنها، وهي التي ذكرها قدس سره كما سنرى إن شاء الله من عرضها، يعني تناسب ليست الحالة التي نحن بصددها، وإنما تناسب الحالة التي فيها الليل طويل جداً أو النهار طويل جدا، بحيث أن الآخر يكون من القصر مو بالمقدار الذي نتحدث عنه اللي هو حوالي 3 ساعات. الليل قصير هنا في مسألتنا حدث 3 ساعات، لكن كلام سيد الشهيد الصدر سنشوف أطروحاته لا ظاهر فيها أنها تعالج المناطق التي فيها الليل طويل جدا والنهار الآخر، إما يعني الطرف الآخر إما الليل طويل جدا وإما النهار طويل جدا، بحيث أن الآخر منه القسم الآخر منه يبدو ضئيلا جدا ويكاد يكون معدوما. لذلك هذا الكلام ذكره سيد الشهيد الصدر في كتاب ما وراء الفقه في فصل نهاية المجلد الأول سماه أوقات القطبين، لاحظ فصاعد شمالا أزيد إذا إلى القطبين اللي هي تكون ظاهرة مو بها الإشكال الذي نحن فيه. نحن نتحدث عن منطقة شمال 50 خط عرض، خط عرض 50 نتحدث عن شماله. فسيد الصدر فصل في آخر المجلد الأول من ما وراء الفقه جعل العنوان أوقات القطبين. فإذن هذه المعالجات التي يذكرها ليست للمناطق التي نحن نتحدث عنها، هاي مو قطبين، لا هي بالمناطق الشمالية لكن ليست بالقطبين. خط 50 على القطبين تدري هو القطب نهاية الخط 90 خط. فلذلك أقول أن هذا الكلام والاطروحات التي ذكرها سيد الشهيد الصدر في كتاب، في مقدمة كتاب محمد إلياس، هذه لا تنطبق على المنطقة التي نتحدث عنها، وإنما تنطبق على المناطق التي بعد إلى الشمال أزيد اللي تقترب إلى القطبين، حيث يكون الليل طويل جدا بحيث يكاد ينعدم الآخر، أو النهار طويل جدا بحيث ينعدم النهار. فلذلك قلنا أن هذه الأفكار دونها في كتاب ما وراء الفقه، وطبعا تعلمون كتاب ما وراء الفقه أسبق من مقدمة المواقيت حوالي 10 سنوات بينهما، كتب ما وراء الفقه في نهاية الثمانينات، بينما هذا كتاب محمد إلياس حوالي سنة 97-98 صدر، وما وراء الفقه كتب سنة 87-88، فبينهما 10 سنوات. فأقول أن هذا الكلام منه في مقدمة كتاب محمد إلياس ذكره في فصل تحت عنوان أوقات القطبين في ما وراء الفقه، فإذن ولا يناسب المنطقة التي نحن بصددها، وإنما يناسب منطقة القطبين اللي يكون فيها إما الليل أو النهار، الأرض تدور بشكل مائل حول الشمس، فإما يكون هكذا إذا كان دورانه، فهذا القطب راح يكون نهارا طويل وهذا ليلة طويل، أو تفتر أحيانا هيك فيكون القطب الشمالي اللي نهارا طويل والليل اللي يكون قصير جدا، الأرض لا تفتر عمودية حول وإنما مائل. المهم أن هذه الأفكار اللي سننقلها نحن من مقدمة كتاب محمد إلياس موجودة في آخر فصل من المجلد الأول من ما وراء الفقه بعنوان أوقات القطب. الأطروحات المحتملة اللي يذكرها سيد الشهيد الصدر عديدة. قال: الأولى، في مثل هذه الحالات لا يتميز فيها وقت الصلاة، نحن كلامنا عن الفجر. الأطروحة الأولى قال: سقوط الصلاة والصوم باعتبار أنها إنما تجب عند حصول أوقاتها، فإذا لم تحصل لم تجب. أقم الصلاة لدلوكشن، فما صار دلوكشن فإذا ماكو صلاة، لأن الوقت من شروط الوجوب، وما كل استطاع على الحج، فما دام ماكو استطاع يعني ماكو حج، فإذا ماكو وقت يعني ماكو صلاة. هذه الأطروحة الأولى. لكن يجيب قدس الله نفسه يقول: إلا أن هذا غير ممكن شرعا، بل لعله على خلاف ضرورة الدين، لأننا بذلك نكون قد تركنا أهم عبادتين في الإسلام وهما الصوم والصلاة. فذن الأطروحة الأولى منتفية. الأطروحة الثانية قال قدس سره: تطبيق الصلاة على أقرب المناطق التي تتميز فيها الأوقات، وهذا أحد المناهج الأربعة التي ذكرناها اللي يسموه منهج البلاد القريبة، أنه أنت المشكلة وأن تحصل في السويد، في فنلندا، في شمال بريطانيا، أقرب مدينة تتميز فيها الأوقات تنقل أوقاتها إلى هذه المدن. لندن مثلا في بريطانيا لكن ما مشمولة بها لأنها تحت خط 48.5. فشوف المدينة التي تتميز فيها الأوقات ولكن أقرب مدينة طبعا، ثم ننقل أوقاتها. قال هذا الأطروحة الثانية، وهي ذكرت في كلام محمد إلياس كما تتذكرون، وأجاب عنه قدس سره هذا الخيار الثاني، أطروحة الثانية، يقول بأنه يواجه صعوبة وصول أخبار تلك المناطق في زمن دخول وخروج الأوقات، أنه إحنا هاي كم وقت باليوم، 5 أوقات، صعوبة شو راح نعرف أوقات الصلوات. لكن هاي مشكلة كما بالمصطلح اليوم يسمى مشكلة لوجستية، مو مشكلة شيخ، والآن صارت وسائل الاتصالات متيسرة، والآن بالموبايل وبالثريا موجودة، والفضائيات موجودة، من يأذن بلندن يعرف المدينة الفلانية في اسكتلندا مثلا أنه دخل الوقت. طيب المشكلة التي أثارها سيد الشيخ قدس نفسه ليست مشكلة، خصوصا مع تقدم وسائل الاتصالات. الأطروحة الثالثة قال: تطبيق الصلاة على الأوقات الموجودة في البلد الرئيسي الذي كان يسكنه الفرد في العالم. فلو كان الفرد افترض قادما من باكستان، فيطبق في السويد أوقات باكستان. شخص جاء من مصر يطبق في السويد، هاي بلد المشكلة، خلينا نسميه أوقات بلده الأصلي الذي قدم منه. لكن أيضا رد قدس سره على هذه الأطروحة بإشكالات عديدة. أولا ما ذكره قبل قليل من صعوبة الاتصال اليومي المستمر وتحصيل الأوقات. المشكلة الأخرى قال أن الفرد قد لا يكون له بلد معين غير تلك المنطقة التي يوجد. هو قسم صح مسلمين هاجروا من العراق، من باكستان، من مصر، هو قسم هم أبناء تلك المدن واعتنقوا الإسلام وصاروا مسلمين، هؤلاء ليس لهم بلد سابق حتى ينقلوا أوقاته. هاي مشكلة ثانية. إذن أنه هذا راح يكون الحل شامل، هذا بس للمهاجرين إذا افترضنا صحيح، هذا بس يحل مشكلة المهاجرين. ومنها أن الأفراد قد يكونون مجتمعين هناك من بلدان مختلفة من العالم، واحد من باكستان، واحد من مصر، واحد من العراق، واحد من لبنان، واحد من ماليزيا. زين، فإذا كل من يبني على أوقات مدينته، هذا يصير واحد مشرق واحد مغرب، كل واحد يصلي شكل، هاي مشكلة أخرى لو بنينا على هذا. وليس طبعا المفروض في المجتمع المسلم الواحد حصول مثل ذلك التشوش، لكن طبعا كان المفروض أن يرد سيدنا الشهيد الصدر على الأطروحة الثانية والثالثة، هاتين أطروحتين الأخيرتين. الأولى أن يعلل بعدم الدليل على ذلك، خير من أن يعلل بالصعوبة. تعلمون التعليل بعدم وجود المقتضي أولى من التعليل بوجود المانع. هذه موانع صحيحة، لكن كان هناك مشكلة أهم وهي عدم الدليل. يعني من باب تقريب الفكرة، مثلا لو خشبة كانت مبللة بالماء ولم تحترق، وأقول له أنه ليش لم تحترق بالنار والنار ما موجودة طبعا، فقل لي مو كانت مبللة، أقول له يا النار وينها حتى تقول لي هاي ما احترقت لأنها مبللة ونار ماكو. فطبعا إذا كان نار ماكو يقبح أن تحلل عدم احتراق الخشبة بأنها كانت مبللة ولم تحترق، إذا هو المقتضي ما موجود، مقتضي الإحراق وهو النار ما موجود. فإذا التعليل بعدم وجود المقتضي أولى من التعليل بوجود المانع. فكان يرد على هاتين الأطروحتين الثانية والثالثة، يرد عليهما بعدم وجود الدليل عليهما، هذا أولى من الرد عليهما بوجود المانع. والموانع قلنا بعضها التي ذكرها ليست تامة، صعوبة الاتصال اليومي، خلاص صار الاتصال اليومي متوفر بوسائل الاتصال الموجودة، بس طبعا بعض الصعوبات صحيحة. إيه ما يخالف، هو أليس بصدد الرد عليها؟ فالرد عليها لام الأطروحة، الأطروحة يعني لا تعني أنها فاشلة سلفا، الأطروحة يعني يمكن تقبل. إيه لا، هي أخو بحدها أطروحات أخرى، بس هو كل أطروحة يناقشها على حدة، فبالتأكيد المناقشة بعدم وجود الدليل. هو احنا متفقين بدنا نسألك شلون نريد نصلي. لا ماكو دليل على ان هذه الأطروحة الثانية.
لا لا، كل المشكلة في الأداء، في مشكلة
يعني عدم دليل، يعني عدم دليل الكل.
لا بس الثانية والثالثة، الأولى ترك العبادة والصلاة والصوم، هاي مو مشكلة عدم الدليل، هاي مشكلة النقض لأهم عبادتين في الإسلام اللي نعلم قطعا أن كل مسلم مكلف بخمس فرائض، وقت مميز وقت ما مميز، هاي شوف لنا شارة أخرى إلها. احنا خمس فرائض على المسلم يوميا مطلوبة، ضاعت عليك الأوقات يمكن نقول لك صلي خمسة لا على التعيين إذا ضاعت عليك الأوقات، لكن أن تحتمل إمكان سقوط الصلاة لعدم تمييز الأوقات هذا ما هو فقط. فهذا الرد مو على الجميع واحد، لا على الأولى ما يصلح هذا الرد مع عدم الدليل، لا كل أطروحة لها الرد المناسب عليه. يمكن هنا طبعا أن يستدل على هذه الأطروحة الأخيرة مثلا بالاستصحاب، أذكر أن هذا الشخص حينما كان في مصر أو في باكستان كان أذان الفجر عنده ساعة 3:30، والآن لما صار في السويد يشك أنه هل أن وقت الفجر هذا أو غيره فيستصحب، ربما قد يكون هذا، يعني نريد أن نتبرع ردا علينا، مو نحن نقول لعدم الدليل نقول، فربما يأتي متبرع ويقول أنه الدليل هو الاستصحاب، أنه هذا يستصحب حجية الأوقات التي كانت عليه، لكن طبعا هذا الاستصحاب مردود. مو هنا ضايعة علي، نعم على كل نحن حينما نبحث بالتأكيد يعني نحاول أن نعمق الحالة، وإلا نستطيع بسطرين نجيب عن المسألة وينتهي كل شيء، لكن ما دمنا بصدد البحث فعلينا أن نعمق الحالة ونذكر الاحتمالات الواردة فيها ونحقق في تلك الاحتمالات. فإذن يمكن أن يقال أن الدليل هنا، كيف تقول لعدم الدليل؟ نقول أن الدليل استصحاب، لكن طبعا لا، الاستصحاب هنا غير جاري، أولا لأنه مقطوع هذا الاستصحاب بالأيام والأشهر التي يتميز فيها الوقت، هو بس 3 أشهر في السنة لا يتميز، وتسعة أشهر يتميز، فالاستصحاب إذن مقطوع في هذه الفترة. ثانيا أنه استصحاب الكلي من القسم الثالث الذي هو لا يجري كما هو المختار في علم الأصول، لأن المتيقن السابق هو الأوقات في مصر أو باكستان، والمشكوك اللاحق هو وذاك المتيقن السابق قد ارتفع لأنه غادر مصر وباكستان، والمشكوك اللاحق هو الأوقات في السويد، وهذا فالفرد المتيقن مشكوك متيقن الارتفاع، والفرد الجديد مشكوك الوقوع، فهذا من استصحاب القسم الكلي من القسم الثالث الذي هو لا يجري. فإذا لا دليل على هذا القول، وما ادعي من الدليل وهو الاستصحاب غير تام، احنا نتبرع به، بل الدليل على عدمه بالتأكيد. توجد رواية عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، يوجد دليل على أن أبناء كل بلد يعملون بأوقات بلدهم ذاك، وهذا الكلام أنا ربما أؤكد عليه شيئا قليلا، لأن سيأتي من سيدنا الشهيد الصدر كانوا يجعل أحد الاختيارات والمتبينيات والبدائع، فنريد أن نثبت بعض المعلومات هنا بين أيدينا حتى حينما نصل إلى النتائج تكون عندنا في الصورة واضحة. فإذا هذا القول أولا لا دليل عليه، واضح، وما ادعي من الدليل ربما وهو الاستصحاب غير جاري، ويكفي عدم الدليل دليل على العدم، هذا من تيم منه، لا بل أقول الدليل على عدمه موجود، لأن كل أبناء بلد يعملون بأوقات ذلك البلد وليس عليهم بأوقات بلد آخر. رواية موجودة في الوسائل، كتاب الصلاة أبواب المواقيت باب 16 حديث 22 عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صحبني الإمام، هو المتحدث عليه السلام، صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر، وكنت أنا أصلي المغرب، الإمام يقول إذا غربت الشمس وأصلي الفجر إذا استبان الفجر، وذاك كيف يصلي الليل قريب الفجر، يصلي الفجر أول الليل، فقال لي الرجل ما اكتفى ذاك بعمله وإنما يريد يهدي الإمام عليه السلام إلى طريقته. فقال لي الرجل والإمام يتحدث ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي طالعة على قوم آخرين بعد. فهذا الظهر يصلي المغرب، قل له ليش؟ يقول مو باليابان غربت هسه الشمس، بالليل يصلي الصبح يا بليش أسعمه، بالولايات المتحدة طلع الفجر. ها فيقول له للإمام عليه السلام ليش ما تعمل مثل ما أنا أعمل؟ كيفك شو تصلي الصبح؟ صليها، لأنه أكو قوم الآن في الأرض طلع عليهم الفجر. هذا هيجي يقول للإمام عليه السلام، يقول فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي طالعة على قوم آخرين بعد. فقلت إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندنا، ليس علينا إلا ذلك، وعلى أولئك أن يصلوا إذا غربت الشمس عندهم. فإذن هذا ليس فقط هذه الأطروحة لا دليل عليها، وإنما الدليل على عدمها، أن كل قوم في بلد يعملون بأوقات ذلك البلد وليس عليهم أن يعملوا بأي وقت آخر. فالأطروحة الثالثة إذن في كلام سيدنا الشهيد الصدر أيضا ليست تامة، وهو أيضا رد عليها، لكن نحن طرحنا عرضا آخر للرد. الرابعة، الأطروحة الرابعة، أن يطبق المكلفون الصلاة والصوم على أيام مكة المكرمة بصفتها البلد الرئيسي في الإسلام. وأجاب قدس سره إلا أن هذا مما لا دليل عليه، وأهمية تلك المنطقة في الدين صحيحة أكيدا، إلا أنها لا تقتضي تطبيق أوقات الصلاة عليها. نفس الكلام يعني هم من قبلنا نفس الرد الذي أنت في السويد، هو مكة على عين الرأس هي أهم بلد في الإسلام وإليها يتوجه المسلمون في صلاتهم، لكن هذا لا يعني أننا نصلي بأوقات الغروب والفجر بالنسبة لمكة المكرمة. نفس الكلام الذي فالأطروحة الرابعة أيضا فاشلة. الأطروحة الخامسة، أن يطبق صلاته وصيامه على المناطق المعتدلة أي مدارس سرطان القريب من أوقات مكة المكرمة، ويرد عليها طبعا نفس ما ورد على السابق. الأطروحة السادسة قال تقسيم وقت الساعة إلى أربعة أقسام، فيصلي الظهر 24 ساعة تقسم أربعة أقسام، 6 تفنين و 12 تفنين، 12-6 12-6 ف12 بالنهار هاي تكون وقت صلاة الظهر، والستة المغرب، وال12 منتصف الليل، والستة الفجر. قال تقسم هكذا إلى 6-12 24 ساعة، وحينئذ كل واحدة من هذه فتكون 12 ظهر، 6 مغرب، 12 منتصف الليل، 6 بغض النظر دنيا ليل نهار ماذا يكون، حمرة ما أكو حمرة. هذا قال الأطروحة السادسة، تقسيم وقت الساعة إلى أربعة أقسام، فيصلي الظهر بعد 12 للنهار الذي يكون على خط طوله، والمغرب والعشاء على 12 الأخرى، ويصلي الصبح عند 6. وأجاب قدس سره وهذا مجرد اقتراح لا يوجد عليه أي دليل شرعي. السابعة، الأطروحة السابعة، قال حرمة الذهاب إلى منطقة من هذا القبيل مع الاختيار إلا مع الإكراه من قبل متسلط ظالم أو أمر من إمام عادل. قلنا نحن في بداية كلامنا أن أكثر كلام قدس سره ومعالجاته لعلها تشمل البلاد القريبة للقطبين، لذلك هو عنوان هذه الأفكار فيما وراء الفقه تحت عنوان أوقات القطبين. أما نحن في السويد، النرويج، دنمارك، فنلندا ليست بهذه المثابة المشكلة، ليست بهذا الحجم، فلذلك قلنا أن تلتفتوا إلى هذا المعنى. إذن هذه هي السابعة، أن نحرم على المسلمين أن يذهبوا إلى تلك البلاد التي تضيع فيها الأوقات، أوقات الصلاة الدقيقة، إلا مع الإكراه من قبل متسلط ظالم. أو أمر من إمام عادل، أمر بالولاية ويجب عليه طاعة. ورد عليه بعدة أمور. الأول قال إن هذه الحرمة مما لا دليل على ثبوتها، فتكون موردا لجريان أصالة البراءة لا محالة، وخاصة إذا التفتنا إلى ما هو ثابت فقهيا من عدم وجوب إحراز الموضوع، مع العلم أن الكون في بلد اعتيادي لأوقات الصلاة هو من قبيل إحراز الموضوع. يقول ملخص هذا الرد الأول أن الوقت هو من شروط الوجوب لا من شروط الواجب. قبل الوقت ماكو وجوب للصلاة، يعني الوقت ليس كالوضوء، الوضوء شرط للواجب، الوقت شرط للوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج. فقبل الوقت لا وجوبه. وقد قالوا في علم الأصول أن شروط الوجوب لا يجب تحصيله، لا يجب تحصيل استطاعة للحج، وإنما إذا حصلت وجب الحج. فالوقت من شروط الوجوب، وشروط الوجوب لا يجب تحصيلها، فإذا لماذا هذا يحرم عليه أن يذهب إلى هناك تحرمون عليه ويبقى في بلده؟ ولا يجب عليه تحصيل وقته، ولماذا تريدون منا أن تلزموا بالبقاء في بلده حتى يحصل أوقات الصلاة؟ وأوقات الصلاة من شروط الوجوب التي ليست تحصيلها واجبا على المكلف. هذا طبعا هذا الكلام منه يناسب ذوقه الأصولي. قدس سره كان لا يبني على وجوب المقدمات المفوتة، وقبل أن يباحثها طبعا في علم الأصول، من كان يأتي مطلب سواء بالفقه أو بالأصول وفيه ذكر للمقدمات المفوتة أرى من نفسه أنه لا يقول بوجوبها، فناقشته قدس سره. والإشكال تعلمون، والإشكال الرئيسي اللي يقولون بعدم وجوب المقدمات المفوتة، يقولون لأن وجوب المقدمة مترشح من وجوب ذيها، والمفروض أن المقدمة المفوتة قبل تحقق وجوب ذيها، فمن أين أتاها الوجوب؟ ووجوب ذيها اللي هو يترشح عليها لم يتحقق بعد. هذه المشكلة الرئيسية اللي في المقدمات المفوتة. فلذلك إذا المقدمات المفوتة ليست واجبة، من أين ترشح وجوب؟ هي وجوب نفسي إلها ماكو، وإنما وجوبها مترشح من وجوب ذيها، خذوها بعد ما صار واجب، يعني المقدمات المفوتة قبل وجوب الواجب. هذا الإشكال الرئيسي اللي يقال بالمقدمات المفوتة، ناقشته قدس سره فكرة على كل. قلت له أن في حينها، وكان بعد من بحث المقدمات، قلت له أن الملحوظ في وجوب المقدمات المفوتة مو وجوب المقدمة، وإنما حرمة تركها، لأن تركها في وقتها يؤدي إلى ترك ذيها في وقته. فإذا ترك المقدمات المفوتة يكون حراما، ليش؟ لأن ترك المقدمة المفوتة في وقتها وقبل وقت الواجب يؤدي إلى ترك ذي المقدمة في وقته. فهو مو يعني دتلاخا بالعنوان أكو وجوب المقدمة، هو الشيء الرئيسي في المقدمة هو حرمة تركها، لكن حرمة الترك هو معنى مرادف لوجوب الفعل. من نقول حرمة ترك الصلاة يعني وجوب الصلاة. فقلت لتركيز الأصوليين على وجوب المقدمات المفوتة جعلهم يتشوش عليهم المطلب، يقولون هاي من اجاها وجوبها، هاي المقدمات هي وجوبها مو من وجوب ذيها، وذيها بعد مو واجب. فقلت له تركيزهم على الوجوب هو الذي جعل هذا التشوش، والحق ان تركها حرام. ليش تركها حرام؟ لان اذا تركته كان الغسل افترض قبل الفجر بالنسبه للمجنب في شهر رمضان، فترك المقدمه المفوته في حينها اللي هو حينها قبل حين الواجب سيؤدي إلى ترك الواجب في حينه، وترك الواجب في حينه حرام وأنت مسؤول عنه، لأن أنت بتركك المقدمة في حينها تركت الواجب في حينه، فيكون ترك المقدمة في حينها حراما لأن يلزم منه تفويت الواجب في حينه. فالمقدمة المفوتة حرام تركها، لكن الأصوليين عبروا عن حرمة الترك بالوجوب، وهن معنيان مترادفان.
الصلاة تستطيع أن تقول الصلاة واجبة وتستطيع أن تقول تركها حراما. فهو استحسن في حينها طبعا هذا التوجيه قدس نفسه، لكن كان بعد من باحث في علم الأصول، فلما وصل إلى باحثه في علم الأصول خرج بنتيجة أن مقدمات المفوتة واجبة، الحمد لله، فالتزم حينئذ بعد أن باحث بالأصول على أن المقدمات المفوتة واجبة. فما أدري، على كل أن هذا الكلام الذي كتبه، لأن هذا الكلام يعني في علم الأصول حدود سنة 1417، يعني بحسب أن مؤرخ محاضرات الأصول بالدقة ما أتذكرها، بس تقريبا كانت 1417. فلا أدري بصراحة هل مقدمة محمد إلياس قبل أن يتبنى وجوب المقدمات المفوتة بالأصول أم بعد، أنا ما هذا ما أقدر أحدده بدقة لأنهم متزامنان تقريبا. ما أعرف صراحة آراء. ما 96. فإذا زمان كان ما يتبنى وجوب المقدمة. إيه أنا صراحة ما أتذكر تاريخ. قال يعني هذا الكلام سنة 97 هذا بحث الأصول اللي وصل إلى المقدمات ضمن بحث مقدمة الواجب ووصل مقدمات المفوتة واللي اختار، وإلا سابقا أنا أعرف كان لا يتبنى وجوب المقدمات المفوتة. لما باحث سنة 97 1417 لا وصل إلى نتيجة أن مقدمات المفوتة واجبة. فلذلك استشعرت أن هذا الكلام، هذا الرد الأول الآن اللي بيذكره سيدنا الشيخ الفذا، هذا منسجم مع مبنى الأول من يقول أن هذه الحرمة مما لا دليل على ثبوت، لأن المقدمات المفوتة أنت إذا تعلم أن ذهابك إلى بلد يؤدي إلى تضييع الصلاة عليك، هذه المقدمة وهي السفر حرام عليك، هذا السفر حرام عليك لأنه يؤدي إلى تضييع الواجب، وتضييع الواجب في حينه يكون بترك المقدمة، فإذا هذا حرمة هذا السفر يكون من باب المقدمات المفوتة كونه تؤدي إلى تفويت الواجب. فإذا هذا مكتوب على الغلاف أن الكتاب سنة 96، فإذا هذا يؤيد ما يعني انقدح الآن في ذهني على أن الكتاب هاي المقدمة قد كتبها قبل أن يثبت عند وجوب المقدمات المفوتة في علم الأصول، بالدليل أن هاي الملاحظة الأولى الآن الرد الأول الذي ذكره هذا منسجم مع مبنى الأولي وهي عدم وجوب. ولا ما معنى أن يقول إن هذه الحرمة مما لا دليل على ثبوتها، لا ثابتة بحرمة المقدمات المفوتة، هذه أي مقدمة تركها يؤدي إلى ترك الواجب في ظرفه بغض النظر ظرفه المكاني أو الزماني تكون تلك المقدمة حراما. المهم إذن هذا التعليق على الوجه الأول الذي ذكره سيدي شهيد الصدر على الأطروحة السابعة. الوجه الثاني الذي ذكره من الرد، قال ما هي كانت الأطروحة السابعة؟ كانت أنه أن نفتي بحرمة الذهاب إلى تلك المناطق، فهذا الوجه الأول أنه لا دليل على هذه الحرمة، وما دام لا دليل إذن نجري أصالة البراءة ويكون السفر سائغا. وقد قلنا الآن برد أنه يوجد دليل على هذه الحرمة لأنها تؤدي إلى تضيع، لو افترضنا أنها تؤدي إلى تضيع الواجب في ظرفه لأنها من المقدمات المفوتة. الرد الثاني قال قدس سره أن الفرد قد يكون ساكنا هناك أساسا، مو مهاجر حتى نقول له ما يجوز لك الهجرة إلى هناك، هو من أبناء تلك البلاد واعتنق الإسلام، هذا شو نقول له؟ ويتعذر عليه الخروج، نقول له تعال اترك السويد ما دام صرت مسلم وروح اسكن في مصر أو باكستان أو العراق وتحمل المفخخات، فما نقدر نقول له هذا الرجل هيتشي، وقد يتعذر عليه الخروج في حدود إمكانياته الشخصية، هاي إذن ملاحظة صحيحة ومسجلة. الملاحظة الثالثة له قدس سره على الأطروحة السابعة، يقول إن حرمة الذهاب إنما تتسجل أحيانا مع لزوم ترك العبادات في تلك المناطق، وأما مع إمكان تطبيقها ولو طبقا لبعض الأطروحة الأخرى فلا إشكال. هذا الذي قلنا نحن أنه إذا افترضنا أن هذا السفر يؤدي إلى تضييع الواجب، قد لا يؤدي بأن تتم عندنا أطروحة أو أكثر لتحديد أوقات الصلاة هناك وبالنتيجة ولم تفت الصلاة هناك حتى نعتبرها حراما. ثم لخص قدس سره النتيجة، انتهت الأطروحات السبعة. فلخص النتيجة بأن أغلب هذه الأطروحات بل الكل مما يواجه بعض الصعوبات، ولكن الأحوط هي الأخيرة، ولو باعتبار حرمة ما يسمى بالمقدمات المفوتة. ولا شك في أن الكون في البلاد الاعتيادية أحوط من هذه النواحي الشرعية وأكثر فراغا للذمة. إذن ويرى أن الأحوط هو الأخيرة، أن أبناءنا المسلمين المهاجرين إلى تلك البلاد التي تضيع فيها الأوقات، الأحوط لهم أن لا يذهبوا إلى هناك تجنبا لمثل هذه المشكلة، كأنه هذا اللي يقدم الآن. قال: وإذا كان للفرد بلد رئيسي في المناطق الاعتيادية، من مصر، من باكستان، من العراق، مو من سكان تلك المناطق واعتنق الإسلام، وإنما كان يقصد بالمناطق الاعتيادية اللي ما تعاني من المشكلة، اللي أوقات الصلاة واضحة فيها. فيقول: وإذا كان للفرد بلد رئيسي في المناطق الاعتيادية عمل على وقت ذلك البلد، رجع إلى بعض تلك الأطروحات التي ذكرناها، وكان ملزما بتحصيل الاطمئنان لحصول الأوقات فيه في ذلك البلد الاعتيادي. الاعتيادي يقصد يعني الأوقات واضحة به، ما يعاني من المشكلة. وإذا لم يكن له بلد رئيسي أمكن العمل على تقسيم الساعة، هاي الرباعية 6-12-6-12 الذي ذكرناه في الأطروحة السادسة. وإذا لم يستطع ذلك عمل على وقت مكة المكرمة أو مدار السرطان اللذين هما متساويان تقريبا. لكن طبعا هذه النتائج وأن ذكرها تنزلية، لكن كلها لا يمكن المصير إليها، هذا الاحتياط الذي ذكره كأول خيار. لكن قلنا هذا الاحتياط قد يكون ما إلا مسوغ إذا عالجنا مشكلة الأوقات. إحنا إنما تكون هذه صغرى لمسألة المقدمات المفوتة، إذا افترضنا أن الذهاب لتلك البلاد يؤدي إلى تضييع الواجب، إحنا إذا حلينا المشكلة وقدرنا نطيف دليل للأوقات وبعد ماكو مشكلة حتى نحرم عليه الذهاب. أما بقية حتى تنزلنا المفروض ما نأخذ بها قضية يتبع أوقات بلد الذي كان فيه أو مكة أو السرطان، مدار السرطان، هاي أبدا لا يمكن المصير إليها حتى تنزلا، كما واضح من كلامه قدس سره. خوزين بهالثلاث أشهر شلون الطيور المهاجرة، يعني بهالثلاثة أشهر يجي إلى بلدان اعتيادية، خلينا نحل مشكلة هيك، هنقول له صيف عندنا احنا في بلاد البلاد اقرب البلاد اللي يتضح بها الاوقات.
احنا عندنا
صلاه
قبل 24 ساعة وربع
هذا ياتي الكلام عن هذا سوف
يمكن ان يكون في هذا البلد هو صيف هاي الشهر
هذا كله سنناقشه إن شاء الله، وسوف لا توجد صحة لهذا المرتكز في الذهن على أن ما بين الطلوعين هو ساعة ونصف تقريبا، وأنه عادة هذا عادة أنا نحكي لك بالدليل، لا نحكي لك، أنت تمشي عن مواقيت الآن الصلاة ما تسمع، لا مصار ما تسمع، لا إيه أكثر من ساعة وثلاثة وعشرين دقيقة أقل فجر إلى ساعتين إلا ربع أكثر فجر، اللي هو في شهر حزيران يعني من السنة، ساعتين إلا ربع، ساعة وستة واربعين دقيقة. هذا الذي على كل سنذكره إن شاء الله في تفاصيل البحث. المهم أنه في ثنايا كلامه قدس سره يمكن أن نجد حلا لمورد مسألتنا هذه التي نحن بصددها، لأن قلنا بعض الأفكار التي طرحها هي تخص تطبعين، لذلك هو على حق لما جعلها في كتاب ما وراء الفقه في فصل أوقات القطبين، ونحن لسنا في القطبين، أي في السويد والنرويج أمثال. لكن يوجد في ثنايا كلامه ما يمكن يكون حلا لمورد المسألة التي نحن فيها. قال قدس سره: أما إذا كان الليل قصيرا جدا، هذا الذي نعلم، بحيث تغرب الشمس قليلا ثم تشرق بعد نصف ساعة مثلا، لا احنا أكثر من هذا، بحيث تختلط الحمرة المغربية لليوم السابق بالحمرة المشرقية لليوم اللاحق، ومن ثم يبقى الأفق في حمرة مستمرة من قبل الغروب إلى الشروق، أو قل خلال هذا الليل القصير كله. هي المشكلة التي نحن بسالتها، نحن أمام ليل قصير ليس فيه ظلام، وإنما على طول الليل من غروب شمس أمس إلى شروق شمس غد سماء فاتحة فيها ضوء، ولا يتميز بها حمرة مغرب أمس عن حمرة مشرق غد. هو هذه المشكلة التي نحن فيها. يقول: إلا أنه من الممكن القول تماما بأن الشمس إذا بلغت غاية بعدها من الأفق في الغروب ثم بدأت بالصعود التدريجي فذلك له نص من الكلام، لكن نحن لخصناه لكم بكلامه، كأنه يقول أنه توجد بهاتين الحمرتين، هذا بالتقريب منا يعني وتوسيع، يقول أنه لهاتين الحمرتين، الحمرة المغربية مالت أمس والحمرة المشرقية مالت باشر، عدة حالات. الحالة الأولى أنها تكون متداخلة ولا تتميزان لقصر الليل. قال: فالفجر منتصف الوقت، على حسب رأيه الذي ملخص كلام، ما نقلنا نص، ننقذ لكم خلاصة كلامه ومع شيء من البيان والتوضيح منا. ملخص كلام قدس سره أن لهاتين الحمرتين عدة حالات: الحالة الأولى أنها متداخلة بسبب قصر الليل ولا تتميز واحدة عن الأخرى، وحينئذ يقول فإن الفجر يكون منتصف الوقت، الليل طوله نصف ساعة، ربع ساعة ليل وربع ساعة، ثم يذكر إشكال فإن قلت أن هذا المنتصف هو منتصف الليل وليس الفجر، يقول ليكن هو منتصف الليل هو الفجر، أما في ثنايا كلام موجود مثل الإشكال. إذن هاي الحالة الأولى من العلاقة بين الحمرتين. الحالة الثانية من العلاقة بين الحمرتين أن الحمرتين تتميزان، مو كلش متداخلة بحيث لا تتميز على الأخرى، لا، الحمرة الأولى وهي الغروب تبدأ بنمط معين، هو الشمس السماء مضيئة مضيئة هاي من تيم منه، لكن هذا الضوء مو كله بدرجة واحدة، وإنما يبدأ في الضوء معين عند غروب شمس أمس ثم يضعف إلى نقطة ويبدأ يزداد إلى شروق الشمس مع اليوم التالي، في على طول الوقت السماء مضيئة كفترة بين الطلوعين، لكن درجة إضاءتها، فإذا درت الآن تحدد هالنقطة هاي اللي بدأت حمرة المغربية مع الأمس تضعف وصلت إلى نقطة ثم بدأت الحمرة تزداد، قال هاي النقطة هي الفجر، يعني هذا معناه أن حمرة المغربية قد انتهت وبدأت على الحمرة المشرقية. فهي الحالة الثانية أنه مو متداخلة كلش الحمرتان، وإنما أكو تميز بينها. الحالة الثالثة أن الحمرة الأولى تزول ثم بعد وقت يبدأ الضوء بالظهور تدريجيا، وهي طبعا هي الحالة الاعتيادية اللي في بلدان، الحمرة المغربية إذا زالت فخلص انتهت، ومن تظهر هذا الضوء والحمرة من جديد هذا إذن هو الفجر. هذه التحديدات منه قدس سره، هذا كأنه لا أستطيع أن أقول مخالفة، لكن وله مبنى آخر في كتابه ما وراء الفقه غير هذا، ربما يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.